مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة في بساتين الكتاب المقدس، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا في صدد تناول سفر يونان من العهد القديم، ونحن الآن على وشك الانتهاء من الفصل الثالث منه ومن السفر كاملا، لنعود مرة أخرى إلى العهد الجديد ومع رسول جديد كتب ثلاث رسائل وهو يوحنا. رأينا المرة الماضية أن عظمة نينوى مشهود عنها في كل الكتاب المقدس، وقد تم إطلاق اسم نينوى على كل هذه المنطقة لأن نينوى كانت العاصمة. وهكذا فقد كانت نينوى عظيمة في مساحتها وفي شرورها، فقد كانوا يعبدون الأصنام وكانوا شديدي القسوة والوحشية في معاملة أعدائهم، وكان الفساد الأخلاقي متفشيا في المدينة. كان يونان مدعوا للذهاب إلى هذه المدينة لتوصيل رسالة الله إلى أهلها. بدأ يونان ينادي في أهل نينوى، وقد استغرقت يونان بعض الوقت لتغطية المدينة بكاملها، فهو لم يكن يمتلك مكبرات للصوت. من كان يصدق أن الناس في مدينة نينوى الشريرة سيصغون إلى كلام الله وكلام رجل يقول بأنه جاء من عالم الأموات؟ ورأينا أن يونان لم ينادي في سكان المدينة بالتوبة، بل أنذرهم أن العقاب آتٍ، فالمدينة ستنقلب بعد 40 يوما. ولكن الله كان يقصد أن يعطي سكان نينوى فرصة للتوبة، فالله تعالى يشمل برحمته كل واحد، فهو ليس إلها عنصريا لليهود أو للمسيحيين فقط أو لغيرهم. الله يشمل بمحبته كل الذين يطلبون وجهه من كل قبيلة وشعب ولسان. كانت منادات يونان في أهل نينوى دافعا لهم حتى يتوبوا، وإلا تحقق الوعيد وانسكب الغضب. مناداتنا اليوم لك مستمعي هي أيضا للتوبة، لقبول فداء المسيح عنك، وإلا سيتحقق الوعيد ويأتي الهلاك. وسألنا ما الذي أثر في أهل نينوى حتى يستجيبوا لنداء يونان؟ نحن لا نعرف التفاصيل، لكن ما يهمنا هو استجابة الشعب كله والملك معهم لنداء التوبة، فصاموا وانقطعوا عن الطعام وتغطوا بالرماد والمسوح علامة على الانكسار، وصرخوا إلى الله بشدة وقرروا أن يرجعوا عن شر أعمالهم. ودعوة الله اليوم إليك مستمعي هي أن ترجع إليه عن خطاياك. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الثالث من يونان. كما رأينا فقد ذهب يونان إلى مدينة نينوى واهتدى الناس جميعا إلى الله، وهذا شيء لم يحدث قط من قبل. ومن المؤكد أن نوحا لم يختبر هذا الأمر، لكن يونان اختبره. ما الذي سيفعله الله الآن بعد أن تاب الناس جميعا في مدينة نينوى؟ لقد طرح الملك نفسه هذا السؤال حينما قال في العدد التاسع من الفصل الثالث من يونان: لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. يقول العدد العاشر والأخير من الفصل الثالث: فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. لقد وصلنا صديقي إلى ما يمكننا اعتباره أقوى عبارة في الكتاب المقدس عن ندم الله. لكن ما الذي تعنيه عبارة أن يندم الله؟ هل يندم الله بالفعل؟ إن كلمة ندم الواردة في العهد القديم والعهد الجديد تعني بصورة أساسية تغيير الرأي. لكن السؤال يبقى قائما: هل يغير الله رأيه؟ من صفات الله أنه ثابت ولا يتغير، فليس هنالك سبب يدعو الله أن يتغير أو أن يغير رأيه، فهو يعرف النهاية منذ البداية. فالأخبار الجديدة التي نطالعها في الصحف اليومية ليست جديدة على الله. الله لم ولن يتعلم شيئا من السياسيين ومن الكليات والجامعات، لأنه عالم بكل شيء، وهو يعلم النهاية منذ البداية، ولا حاجة له لتغيير رأيه. فالله يا صديقي ينفذ الخطة التي وضعها منذ البداية دون أي تغيير. وهنا أسمعك تقول: لكن الكتاب المقدس يقول بأن الله ندم. أرجو صديقي أن تستمع بتركيز وانتباه إلى ما سأقوله الآن. هناك عبارات تستخدم في الكتاب المقدس تدعى عبارات تجسيمية أو تأنيسية، بمعنى أن بعض الصفات البشرية تطلق على الله لتقريب الصورة إلى أذهاننا فقط. وفي الكتاب المقدس هناك بعض الصفات الجسدية والنفسية البشرية التي تطلق على الله. في البداية تعال بنا صديقي نلقي نظرة على بعض الصفات البشرية الجسدية التي تنسب إلى الله. نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض. هل يعني هذا أن لله عينين مثلنا؟ وإن كانت له عينان فهل لونهما أزرق أم أخضر؟ إن الله روح وهو لا يمتلك عينين مثلنا، لكن الله الذي خلق العينين يمكنه أن يرى بدون عينين. وحينما يقول الله لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض، فإنه يعني أنه يرى كل شيء. وهكذا فإن هذا تعبير مجسم ينسب لله صفة بشرية لكي يساعدنا على فهم الفكرة فحسب. كما يتحدث الكتاب المقدس عن ذراع الرب وعن يد الرب، وهذا يساعدنا بالطبع على فهم ما يقوله الكتاب دون أن يعني أن لله يدا أو ذراعا مثلنا نحن البشر، فالله روح. كما نقرأ في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وهذا يعني في واقع الأمر بعمل أصابعه. وقد قال جون ويسلي: لقد خلق الله السماوات والأرض دون جهد يذكر، فعمل الأصابع يشبه شغل الصنارة الذي لا يتطلب عضلات ضخمة. فالمرء لا يحتاج لتمرين عضلاته لمدة 6 أشهر قبل أن يتعلم شغل الصنارة. كذلك فقد خلق الله السماوات والأرض، وهذا هو عمل أصابعه. لكن حينما كان إشعياء يتحدث عن خلاص الرب وفدائه، قال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ وهذا يعني أن فداء الإنسان كان أمرا صعبا، وبأنه تطلب من الله جهدا أكثر من الجهد اللازم لخلق الكون. كما ينسب الكتاب المقدس بعض الصفات البشرية النفسية إلى الله، فعلى سبيل المثال يتحدث الكتاب المقدس عن غضب الله. فهل يغضب الله حقا؟ بالتأكيد، فهو يغضب من الأشرار طوال الوقت، لكن غضب الله لا يشبه غضب الإنسان. فنحن قد نغضب حينما نسمع أن شخصا قال عنا شيئا سيئا، في حين أن مثل هذا الأمر لا يغضب الله. فغضب الله ليس على سبيل النكد أو التجهم، وإنما هو غضب ضد جميع أشكال الشرور والخطايا. كذلك يخبرنا الكتاب المقدس أن الله يحب الناس، وفي سفر راعوث يرينا الله علاقة حب جمعت بين رجل وامرأة كي يعرفنا على محبته لنا. كما أن الكنيسة تدعى عروس المسيح، وهذا يخبرنا شيئا ما عن محبة الله لنا. فالله يحبك صديقي، ولا يمكنك أن تحول دون ذلك أبدا. وهنا نجد في سفر يونان مثالا آخر على ذلك: فالله يندم. وكما قلنا سابقا فإن الندم يعني تغيير الرأي، فحينما يندم المرء فإنه يغير رأيه. حينما يفعل المرء شيئا خاطئا ويدرك أنه أخطأ، فإنه يتحول عن ذلك ويطلب الصفحة من الله. لكن هل يندم الله بهذه الطريقة؟ أو هل يغير الله رأيه؟ أو هل يقول: لقد أخطأت في هذا الأمر والآن لا ينبغي علي أن أدمر نينوى؟ كلا صديقي، ينبغي علينا أن ندرك بأن مدينة نينوى كانت تمتلك خيارين اثنين حينما جاء إليها يونان برسالة الدينونة تلك. فقد كان باستطاعتهم أن يرفضوا رسالة الله وأن يتجاهلوها تماما، ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا هلكوا تماما. لكنهم آثروا الخيار الثاني فقبلوا رسالة الله وآمنوا به، فخلصهم الله ولم يهلكهم. وهكذا فالله لم يتغير أبدا. هذا هو الحال دائما صديقي، فحينما يرفض الناس كلمته ويديرون ظهورهم له فإنهم يهلكون، لكن حينما يقبلون كلمته ويقبلون إليه فإنه يخلصهم وينجيهم. وهكذا صديقي المستمع، من هو الذي تغير بالفعل؟ هل تغير الله؟ كلا، لكن الأمر يبدو وكأنه هو من تغير. لقد قال يونان بأن المدينة ستهلك بعد 40 يوما، لكن الله لم يهلك نينوى. فهل خرق الله كلمته؟ لا، فالله هو أمسا واليوم وإلى الأبد. كانت المدينة أمام خيارين، فلو أنهم لم يقبلوا كلمة الله لكانوا هلكوا، لكنهم قبلوها وآمنوا بالله وتحولوا عن شرورهم، وبالتالي فإن الله لم يتغير، فهو سيخلص دوما الخطاة التائبين. ورغم أن الأمر يبدو وكأن الله هو من يتغير، إلا أن مدينة نينوى هي التي تغيرت في حقيقة الأمر. إذن رأينا مستمعي كيف أن يونان قد نادى بالشعب في مدينة نينوى وأنذرهم بأن غضب الله سينسكب عليهم بعد 40 يوما حسب ما قال له الله تعالى. وكانت المفاجأة ليونان عندما وقع الشعب والملك معه حتى تبكيت الضمير، فصاموا وتغطوا بالرماد والمسوح واعترفوا بخطاياهم لله. وازدادت حدة المفاجأة حين رأى يونان أن الله لم يقلب المدينة كما وعد، لا بل انقلبت انتظارات يونان إلى غم شديد، وصل حد الاكتئاب فطلب الموت لنفسه، وصل حد الاكتئاب النفسي. نعم، كان يبدو أن السفر يجب أن ينتهي هنا، لكن المشكلة لم تعد نينوى بل يونان. فقد كان يونان كالطفل المتعب لوالديه، وقد كانت المشكلة التي واجهها الله مع هذا النبي المتمرد أكبر من تلك المشكلة التي واجهها مع هؤلاء الخطاة الوحشيين الوثنيين في مدينة نينوى. سنرى الآن معا السبب الرئيسي لمشاعر يونان، لكن دعني مرة ثانية أقرأ الآية الأخيرة من الفصل الثالث والآية الأولى من الفصل الرابع فنرى العلاقة بينهما. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه، فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ. كان يونان مصابا بمرض متوفر جدا للأسف في أيامنا، هو مرض التعصب الأعمى. كان متعصبا لدينه وشعبه، وتعصبه حدد أفقه وحدد رؤيته ومحبته، ونقل هذا المفهوم الضيق إلى معاملات الله، فظن مخطئا أن الله هو مع الشعب اليهودي، وأن الله ضيق الأفق مثل الشعب اليهودي، وبالتالي إن محبة الله تبدأ فيهم وتنتهي فيهم. لذلك لم يستطع يونان أن يستوعب اتساع رحمة الله لأمة غير أمته هو. لذلك وكما سبقت الإشارة عندما تناولنا الفصل الأول من هذا السفر بالدراسة، فإن أحد الأسباب التي دعت يونان لمعاندة صوت الله والهرب إلى ترشيش هي معرفته بأن الله إله رحيم ورؤوف، قد يندم على الشر وقد لا يسكب جام غضبه على نينوى. فهذا هو العذر الذي يعطيه يونان لله تعالى، فيقول في العددين الثاني والثالث من الفصل الرابع: آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم، بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. ترى أين أخطأ يونان؟ يونان أخطأ في نواحي كثيرة، لكني أشدد على ناحية واحدة الآن. يونان أخطأ حيث آخرون يخطئون اليوم حين يزايدون على عدالة الله. يونان بحسب مفهومه، بحسب قسط العدالة الذي اكتسبه من ثقافته الدينية، حكم بأن نينوى لا تستحق إلا الدينونة الإلهية، أي إنه لو قدر ليونان أن يدين نينوى لدانها وأحرقها. لم تكن لديه أي رغبة ولا أي استعداد لإعطاء هذه المدينة فرصة ثانية. صحيح أنه جال في شوارعها ينادي برسالة الله، لكن مناداته بحسب مفهومه لم تكن لتترك مجالا ولم تضع في الحسبان إمكانية التوبة. حدد النداء بالعقاب، مناداته اقتصرت على الدينونة. أنا لا أعلم ماذا كانت بالتحديد خطية سكان نينوى التي لأجلها صرح الله قائلا إنه قد صعد شرهم أمامي، لكن مهما كانت فقد أعطاهم الله فرصة 40 يوما لكي يتوبوا، وقد تابوا إليه فرحمهم. إن الكتاب المقدس يدين الخطية بلا هوادة فلا تزايد عليه. الكتاب المقدس لا يتهاون مع الخطية، لا تزايد عليه. يبين الكتاب أن الخطية كلفت المسيح حياته. الكتاب لا يهادن الشر مهما كانت صورة الشر، حتى البطر والغضب يضعهما الله في الكتاب المقدس في مصف الزنا والقتل والسكر. الكتاب المقدس، أكرر، لا يهادن الخطية، لكن الكتاب المقدس يبين في نفس الوقت أن الله يحبنا محبة أبوية. هذه المحبة التي جعلته يقدم أغلى ما عنده لفداء خليقته. يونان لم يستطع أن يفهم هذا، فاغتم واغتاظ وطلب الموت لنفسه. لكن هل نفهم نحن هذا الدرس في هذا القرن؟ وبدل أن نصدر أحكاما بجيراننا قائلين هؤلاء لصوص يجب أن يعاقبهم الله، أو هذا التاجر طماع سيخسر تجارته أو ما شابه، لنقدم إليهم رسالة محبة الله، لنكن قريبين أولا من الله تعالى ومن كلمته المقدسة، فنأخذ مفهومه للأمور، نأخذ من صفاته المحبة والرحمة، ولا نقع فيما وقع فيه يونان من ضيق الأفق. مستمع الكريم، يونان كان مصابا بمرض التعصب، بضيق الأفق، ونحن قد نصاب فيه عندما نحكم على الآخرين. لكن هذه الرسالة ليست موجهة فقط للذين يدينون الآخرين، بل لمعشر الذين يدينون أنفسهم أيضا، ظنين خطأ أن محبة الله لا يمكن أن تشملهم. أبدا مستمعي، لا تزايد على عدالة الله. لا تحكم على نفسك بأنك هالك، وبالتالي تمنع نفسك من طلب وجه الرب. احكم على نفسك بأنك خاطئ. حسنا تفعل، لكن ليكن عندك هذا التأكيد بأن محبة الله أعظم من خطيتك. اقبل فقط الفداء الذي حققه الله من أجلك في المسيح. لا تجدف في قلبك ظانا أن خطيتك أعظم من محبة الله في المسيح، وإلا حكمت بنفسك على نفسك بالموت الأبدي. رحمة الله تسعك مهما كانت خطيتك إن قبلت فداء المسيح. رحمة الله تسعك إن كنت تقدر أن تقبل وتؤمن بفداء المسيح لك، فلا تضيق الأفق على نفسك، والله قد شق آفاق السماء بالصليب. أجل، لا تضيق الأفق على نفسك، والله قد شق آفاق السماء بالصليب. رحمة الله تسعك إن كنت تقدر أن تقبل وتؤمن بفداء المسيح لك، وهذه صلاتي لأجلك في هذا اليوم. أجل مستمعي، لا يوجد خطية صغيرة وخطية كبيرة أمام الله، ولا يوجد خاطئ صغير وخاطئ كبير أمام سعة رحمته ونعمته. الخطية التي قد تودي بحياتك إلى الجحيم ليست ما فعلت يداك، بل رفضك لقبول فداء المسيح. ففداء المسيح هو الطريق الوحيد الذي شقه الله لإرجاع كل خاطئ إليه مهما كانت خطيئة. أرجوك ارحم نفسك، اقبل فداء المسيح في هذا اليوم.